بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى: وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء
أن طلاق الأمة تطليقتان.
باب فيما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. الأحرار والعبيد، يعني جاءت الشريعة في بيان فروق بين الأحرار والعبيد في بعض الأحكام، ومن ذلك مسألة الحج، وأنه لا يحصل منه الحج أي أداء الفرض في حال عبوديته، وأنه لو حج فإن حجه نافلة وعليه أن يأتي بحجة أخرى بعد أن يحصل له العتق. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحد، فإن الأحرار فإن العبيد يعني على النصف من الأحرار فيما يقبل التنصيف، في الشيء الذي يقبل التنصيف، وفي الشيء الذي فإنه ينصف، يعني كالجلد يعني 100 جلدة يعني يكون النصف 50. وكذلك أيضا فيما يتعلق في العلماء رأوا أن مثل ذلك ما يقع في العدد وما يقع في الطلاق فإنه يكون مثل ما جاء في مسألة التنصيف الحدود، لأن تكون الأمة عدتها على النصف يعني من الحرة، وذلك بأن يكون شهر نصف إذا كان يعني بالأشهر، بأن تكون صغيرة أو آيسة، وأيضا إذا كانت من ذوات الأقرى فإنها تكون بحيضتين، لأن الحيضة لا تنصف فيجبر الكسر، فيكون حيضتان بدل لأنه لا يقبل التنصيف، فالذي لا يقبل التنصيف يجبر بالكسر. فالحاصل أن الشريعة جاءت في التفريق بين الأحرار والعبيد في الأحكام. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. وهذا قاله يعني بعض أهل العلم، قالوا أن هذا يحمل فيما إذا كان الزوج عبدا، وقالوا إن أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، وأحكام العدد وما إلى ذلك تتعلق بالنساء، فالحر له 3 تطليقات، والعبد يكون له تطليقتان، والأمة تكون على نصف من الحرة في التنصيف فيما يقبل التنصيف، مثل 3 أشهر في الأيسة والكبيرة، في الأيسة والصغيرة يكون يعني شهر نصف، وإذا كان تحيض فإنها تكون حيضتان لأنه يجبر الكسر، يجبر الكسر. وهذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء، أن ما يتعلق بالطلاق يكون مناطا بالرجال، فالأحرار لهم ثلاث تطبيقات والعبيد لهم تطبيقتان. وما يتعلق بالعدد يكون مضافا إلى النساء، فالحرة لها يعني ثلاث حيضات، والأمة يكون لها حيضتان، وكذلك الباقي يكون على التنصيف. وقد أورد أبو عيسى حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق
الأمة تطليقتان،
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
حيضتان،
وعدتها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. فيما يتعلق بالحيض هذا أمره واضح ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما يتعلق بالتطليق، لأن التطليق يعني مضاف إلى الرجال ولا يضاف إلى النساء. والذين يعني والحديث يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف لأن في إسناده مظاهر وهو ضعيف وهو غير ثابت، ولكن العبيد على نصف من الأحرار فيكون الذكور بيدهم الطلاق وكما هو معلوم، والحر له ذات تطبيقات والعبد له تطبيقتان. وما يتعلق بالإناث كذلك على النصف، فالحرة لها ثلاث حيض وثلاثة أشهر، والأمة يكون لها إما حيضتان، يكون لها حيضتان إذا كانت تحيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة فإنه يكون لها شهر ونصف التي هي نصف ثلاثة أشهر.
قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري،
محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم،
أبي عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مظاهر بن أسلم،
عن مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، أخرج له الترمذي
أبو داود
والترمذي بن ماجه.
عن القاسم،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا،
نعم يعني ليس في ذكر ابن جريج.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به.
ثم ورد أبو عيسى باب في
من يحدث نفسه بطلاق امرأته،
من يحدث نفسه بطلاق امرأته، أي فإنه لا يكون هناك طلاق بسبب هذا الحديث للنفس، لأن حديث النفس لا يؤاخذ عليه ولا تترتب عليه الأحكام، وإنما ترتب الأحكام على القول والعمل، على القول والفعل. فمجرد حديث النفس أو تفكير الإنسان أنه يطلق أو كونه طلق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ليس هذا طلاقا، وإنما الطلاق هو ما يحصل بقوله وفعله، يحصل بقوله وفعله. وهذا ليس خاصا في مسألة الطلاق، لأن هذه قاعدة عامة، أن الله تجاوز الأمة ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، فسواء كان طلاق أو غير طلاق، كل ما كان من حديث النفس فإنه لا تترتب الأحكام عليه، وإنما تترتب الأحكام على العمل، ترتب الأحكام على العمل. فكون الإنسان يفكر في طلاق امرأته أتطلق أو يفكر في العتق عبده لا يعتق حتى يتلفظ بلسانه أو يكتب كتابة يعني في ذلك في عتق أو طلاق فإن ذلك يحصل به الطلاق. أما مجرد حديث النفس وكل إنسان فكر في نفسه أو طلق في نفسه أو اعتق في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه فإنه لا تترتب الأحكام على ذلك. والدليل على هذا الحديث الذي اشتمل على هذه القاعدة في العامة إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكنه قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن يعني كون الإنسان يهم بشيء أو يعني يعزم على شيء بقلبه فإنه يؤخذ عليه مثل الهم السيئة في الحرم فإن في ذلك الوعيد الشديد يعني الذي جاء في القرآن ومن يرتدي به الحد بظلم يقه من عذاب أليم. فأما مجرد حديث النفس يعني فيما يتعلق في الأمور التي مثل العتق ومثل الطلاق وما إلى ذلك فإنه لا تأثير له وإنما التأثير بما يكتب أو يعمل أو بما يقال أو يعمل. ومن العمل الكتابة يعني كل إنسان يعني يكتب طلاق امرأته فإنها تطلق بذلك.
قال حدثنا قتيبة
من سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زرارة بن أوفى
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجد والهز في الطلاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك في التقريب والخلاصة أردك
يعني هذا يعني كتابة الملاحظة أو التعقب يعني في وسط الإسناد هذا خطأ هذا ما يصلح. كان الذي ينبغي أن يجعل في الحاشية تعليق في الحاشية لا يجعل في وسط الإسناد يعني في التقريب والخلاصة كذا وكذا. وهذا أول موضع يمر بنا يعني من هذا القبيل وهو عمل غير جيد. الملاحظة ما تكون في وسط الكلام في مثل ما يتعلق ذكر كتاب التقريب والخلاصة في وسط إسناد الترمذي وإنما يكون في الحاشية. يمكن يكون في الحاشية بل يعني يكون يذكر الصواب هو كذا وكذا كما في التقريب وفي الخلاصة. أما أن يوضع في وسط الإسناد فهذا خطأ وليس بجيد. أردك
خطأ يعني
ذكره أقحام الكلام
لا
يعني
لا أسأل عن أدرك هذه هل هي أصلا يعني خطأ في السند ذات أصلا أو في المطبوع يعني طباعته
ما أدري يعني الذين يعني طبعوه يمكن أنهم وجدوه يعني أو المحقق أنه يمكن أن وجدها يعني في النسخة التي بنى عليها الكتاب أنها أدرك فاستدرك بهذا الكلام الذي وجده في التقريب والخلاصة.
يعني
قد يكون من المطبعة وقد يكون من المحقق.
فيها قضية التصحيح الآن تحتاج
نعم
قل بعض الإخوة بدأ يصحح في نفسه في أصل النسخة
لا يكتب تعليق هذا العمل غير جيد
لا غير هذا كلمة أدرك هل هي أصلا
لا هي أردك
في أصل نسخة الترمذي
نعم
في أصل سياق السند أصلا
هو ما ندري عن الـ يعني النسخ الترمذي كلها بهذه الطريقة أو كذا لا ندري أقول لا أدري لكن يعني كونها هي لو بقيت على ما هي عليه إذا كان الإنسان وجدها هكذا يتركها ولكن ما يجيب التعليق عليها في الوسط يجيب التعليق في الحاشية يعني إذا كان إنه وجدها يبقيها على ما هي عليه يعني إذا كان هذا ويذكرها في الحاشية في الخلاصة والتقريب كذا وكذا.
في نسخته أردك
أين؟
بينما المتن الموضوع مع الشرح في أدرك
وهذا هو الذي جعل هذا المحقق أو المطبعة يعني كتبوا هذا الكلام في وسط الإسناد.
فإذا يعني معناته نسخة الترمذي فيها على الصواب، لأن النسخة اللي اعتمدها الشارح جاءت على الصواب.
أردت أردت
في شرحه. أما
النسخة ما ندري هل يعني النسخة يعني هي واحدة أو أنها تختلف، ما ندري. يعني نسخة الشارح هي نسخة المحقق. نعم
اختلفت نسخ الشرح نفسه، نسخ الشرح اختلفت بين أردك وأدرك.
عجيب بعد.
أي.
على كل لا ندري، لكن مهما يكون من شيء هو أردك هو الذي في كتب الرجال، وال 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 والخطأ الحقيقة هو أكثر وأشد في إدخال التعقب في وسط الإسناد بذكر التقريب والخلاصة.
تكرارها الآن يتكرر الخطأ مرتين في موضعين، وأكثر النسخ الآن كلها على أدرك، فكأن في أصل يعني
أصل يمكن النسخ. يمكن يمكن يعني، لكن يكتب أقول يكتب التعقب هذا في الحاشية.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب ابن أدرك المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة بابو بابو بابو
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. الجد أمره واضح ما فيه إشكال، وإنما الكلام في الهزل هل يعني ماذا يكون. والمقصود والمقصود من إراده أن الهزل كالجد، وأنه يعامل معاملة الجد، ومن طلق وقال أني أضحك أو ألعب أو أمزح لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، لأن مثل قبول مثل هذا يفضي إلى التلاعب بالأحكام وفي الطلاق، لأنه يمكن كل إنسان لا يخاف الله ولا يعني يتقيه أن يتعلم بمثل هذه العلة، أو يقول يعني أنه طلق أنه يمزح وأنه يضحك وأنه يلعب وأنه ليس جادا. ولهذا العلماء ذهبوا إلى أن الجد في أن الهزل في ذلك مثل الجد، وأنه لا يقبل كلام الإنسان الذي يقول أنا قلته أمزح أو قلته أضحك أو قلته يعني لاعبا، ما قلته صادقا وما قلته مجدا يعني. فلهذا يعني الحديث في إسناده ابن أردك هذا، ولكن العلماء يعني ذهبوا إليه وعملوا يعني بما فيه، وذلك أنه يؤدي إلى الفوضى في مسائل الطلاق، وأن قد يترتب على ذلك محاذير يعني عظيمة بسبب التهاون في ذلك، وأن ولهذا رأوا أن مثل ذلك يكون الهزل فيه جدا، وأنه عامل معامل في الجد، ومن طلق مازحا طلق حصل منه الطلاق، كمن طلق جادا فإن من طلق هازلا يعامل معامل من طلق جادا في تطليقه. قد أورد أبو عيسى حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل،
حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عبد الرحمن بن أردك،
عبد الرحمن بن أردك أخرج له
لين الحديث،
في لين الحديث أخرج له
أبو داود
والترمذي وابن ماجه،
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن ابن ماهك
يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخلع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبانا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبانا علي بن بحر قال أنبانا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة مختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي.
استمر أبو عيسى يعني باب في الخلع. والخلع هو الفراق على فدية يعني من تفتدي بها الزوجة من الزوج ولا يجوز للرجال أن يضيقوا على النساء من أجل أن يفتدين ويرجعوا بما أعطوهن إياه ولكن المرأة إذا كانت هي التي كرهت وهي التي لا تطيق البقاء فإنها تفتدي وتدفع للرجل الذي أخذه منها الذي أخذته منه ولا يضيع حقه بمجرد أن المرأة يعني تصر على الفراق ثم يعني هو يلزم بأن يطلقها ولا يحصل له شيء بل سائغ أن يأخذ الشيء منها الذي أعطاها إياه وبعض ما أعطاها إياه من أجل أنها لا تطيق البقاء ولا تريد البقاء وهو من قبلها. أما أن يكون من قبله فليس له ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فعند ذلك له يعني أن يطالب يعني بشيء مما يعني أعطاها إياه. والخلع يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بطلاق وأنه فسخ وأن العدة تكون فيه حيضة واحدة يستبرع فيها الرحم لأن الزوج ليس له حق ولأنها بمجرد يعني الاتفاق وإعطائها الشيء الذي دفعته فدية فإنه يكون الفسخ وإن لم يكن طلاق. وإن وقع الطلاق فإنه يكون طلاقا مع الفسخ ويعتبر طلاقا لكن إذا وجد خلع بدون طلاق وبدون أن يحصل من الزوج طلاق وإنما هو فسخ وفك يعني الصلة التي بينهم يعني من جهة القاضي أو من جهة اتفاقهم على ذلك فإنه لا يعتبر طلاقا ولهذا لا يحتسب في عدد الطلقات فيما لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم بعد الطلقة الثانية عمل معها خلع مخالعة وافتدت ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها لا يقال أنه حصل الفراق الذي يحتاج إلى زوج وأنها لا تحل إلا بعد زوج لأنه ما وجد الطلاق. والله عز وجل ذكر الطلقات الثلاث وذكر في يعني بعد في أثنائها قبل الطلقة الثالثة المخالعة ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسليم بالإحسان ولا يحل لكم تأخذوا ما آتيتم شيئا لا يخاف لا يقيم حد الله فإن خفتم لا يقيم حد الله فلا جناح عليهما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تدروا وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه رابعة صحيح لأن التطليق جاء بعد ذلك، فإن حصل معه طلاق فيعتبر طلاق، لأن طلق الزوج مع المخالعة فإنه يعتبر الطلاق، وإن لم يطلق فإنه فسخ وليس بطلاق. والعدة هي حيضة واحدة على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المختلعة تعتد بثلاث حيضات كما يعني هو شأن المطلقات. ولا المتن ايش؟
أن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة.
نعم، أن حصل خلع وأمرت بأن تعتد بحيضة يعني وليس بثلاث حيض. نعم. حديث ابن عباس
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
فأمرها أن تعتد بحيضة. هذا يعني دليل على أن العدة المختلعة أنها تكون بحيضة وليست بثلاث حيض، وجمهور العلم على أنها تكون ثلاث حيض. والذي دل عليه الدليل لا شك أنه هو الذي عليه الدليل وهو الصحيح.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى أبا داود.
عن الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم
وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن سليمان بن يسار.
سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الربيع بنت معوذ.
ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة وأحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي.
محمد بن عبد الرحيم البغدادي هو الملقب صاعقة، وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن علي بن بحر.
عن علي بن بحر وهو صدوق أخرج له.
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي.
ثقة أخرج البخاري تعليقا
وأبو داود والترمذي.
وأبو داود والترمذي.
عن هشام بن يوسف.
عن هشام بن يوسف وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مسلم.
عن عمرو بن مسلم الجندي وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ابن عباس.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. إذا خالعت هل هي بينونة صغرى أو كبرى؟
لا صغرى، لأنها إذا أراد إذا يعني إذا حصل إذا أريد الرجوع ترجع، وهذا الذي أشرت إليه، يعني قلت يعني لو أن رجل طلق امرأته طلقتين ثم بعد الثانية حصل مخالعة، فإذا ما حصل تطليق مع المخالعة فإنه يرجع إليها، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت. وإن كان قد حصل الطلاق فإنه لا بد أن يكون بعد الزوج، ولكنه إذا كان مجرد خلع فسخ لا طلاق معه فإنه له أن يرجع إليها بعقد جديد، سواء كانت في العدة أو في غير العدة، يعني لأنها يعني استبراء الرحم، يعني هي تعتبر مثل الزوجة.
لأن الأخ هذا يذكر أن الشوكاني في نيل الأوطار ذكر الإجماع على أن الخلع تكون به بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا.
لا ما في هذا إجماع، ولا أدري عن صحة هذا الناقل. القرآن يعني القرآن يعني جاء فيه ذكر الطلقتين ثم ذكر الخلع ثم الطلقة الثالثة، ثم ذكر الطلقة الثالثة, وإنما حتى تنكح زوجا يعني غيره هذا بعد الطلقة الثالثة. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم يعني في أنه ليس بطلاق. نعم إذا كان معه طلاق يصير الأمر كما قال, أما إذا كان بدون طلاق لا. وهو الذي يدل عليه القرآن, لأن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به, ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المختلعات. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبانا بذلك بندار قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان, ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه.
فمرد أبو عيسى باب في المختلعات. والمختلعات هن اللاتي يطلبن الخلع, هن اللاتي يطلبن الخلع ويدفعن فدية في مقابل ذلك, ومثلهن المطلقات التي يطلبن الطلاق يعني سواء بعوض أو بغير عوض. وطلب الطلاق وطلب الخلع من غير بأس ومن غير ضرورة لا يسوق يعني, وفيه الوعيد الذي قد ورد, ولكن إنه عند الحاجة إليه فإنه سائغ ومشروع, وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك وإنما شرع الخلع وشرع الطلاق من أجل فصل الزوجية التي لا يمكن معها البقاء والاستمرار. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه أن شرع ذلك, ولكن لا يصار إليه في كل وقت وفي كل حين, وأن المرأة تطلب الطلاق من غير بأس وتطلب الخلع من غير بأس ومن غير أمر يقتضي, هذا لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: المختلعات هن المنافقات, المختلعات هن المنافقات. وهذا فيه ذم لهن وصفهن بهذا الوصف الشديد. والحديث فيه إسناده يعني عدة أشخاص يعني متكلم فيهم, ولكنه جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة ومن طريق الحسن, وقد يعني صرح فيه بالسماع يعني من أبي هريرة, فيكون صحيحا أو حسنا بهذا الاعتبار. أما هذا الإسناد الذي ساقه المصنف فإن فيه مجاهيل وفيه ضعفاء آخرون.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مزاحم بن ذواد.
مزاحم بن ذواد هو
لا بأس به
أخرج له
الترمذي.
أخرجه الترمذي.
عن أبيه
وهو
ضعيف
أخرجه الترمذي.
وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن ليث.
الليث بن أبي سليم وهو صدوق
اختلط جدا ولم يتبين
فترك يعني, وهذه علة أخرى.
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب السنة.
عن أبي الخطاب
وهو مجهول أخرج له
الترمذي. عن أبي زرعة.
وأبو زرعة هذا يعني يحتمل أن يكون أبو زرعة الرازي أو أن يكون
أبو زرعة
بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر. وفيه شخص آخر ذكر الشارح أنه يحتمل أن يكون هو اسمه يحيى يعني يكنى بأبي زرعة.
عن أبي إدريس.
عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثوبان
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج حديثه أصحاب أخرج حديثه البخاري
في الأدب
المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ففيه يعني هذه فيه الضعيف وفيه الذي لم يتبين حديثه وترك اللي هو ليث وفيه أبو الخطاب. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة اقتنعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبانا بذلك بندار.
بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عمن حدثه
هذا مبهم ولكن جاء في الرواية الأخرى يعني ذكر بأسماء الرحبي.
عن ثوبان
نعم.
قال ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء.
أبي أسماء الرحبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم
وأصحاب السنة.
ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع.
نعم.
ما أشرتم إليه من الإسناد الثاني. موضعه
أي سنة؟
ما جاء من حديث السوء الحسن عن أبي هريرة.
نعم هذا ذكر الشيخ ناصر الله مديه في سلسلة صحيحة أو في روح الغليل.
خذ عند من؟ الشارح يقول عند أحمد النسائي.
عند أحمد النسائي وفي والبيهقي من ذلك. بعض البيهقي. أحمد النسائي
من طريق أيوب. عن الحسن عن أبي هريرة.
ما في ذكر البيهقي؟
لا. وين؟ ها؟ سلام الحافظ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مدارات النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد.
ثم أورد أبو عيسى باب مدارات النساء. ومدارات النساء ملطفتهن والرفق بهن وعدم الطمع يعني في أن ما يكون إلا الكمال وأنه لا يتغاضى عن شيء من النقص فيهن. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن المرأة خلقت من ضلع وأن الإنسان إذا استمتع بها وفيها يعني عوج وأن يعني أن ذهب يقيم. وقد جاء في بعض الروايات أنه ذهب تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالحاصل أن التغاضي يعني عن أمور في المعاملة يعني معاملة النساء أن هذا أمر مطلوب. وإذا بحث عن الكمال أو أصر على الكمال فإن ذلك يؤدي إلى الفراق وعدم الاستمرار. ولكن الإنسان يعامل غيره معاملة طيبة ويطلب من غيره أن يعاملها معاملة طيبة. وإذا حصل نقص يعني لا محذور فيه ولا يعني ضرر عليه من ناحية الدين فإنه يداري ولا يرغب في أن يحصل كمالا وإلا فإنه يفارق. لأن النساء من شأنهن هذا النقص ومن شأنهن هذا الطبع الذي لا بد فيه من المداراة, وإلا فإنه لا يترتب على ذلك إلا الكسر الذي هو الطلاق. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها, حديث أبي هريرة رضي الله عنه, يعني يدل على ذلك. وقد ذكر المصنف أن في الباب عن جماعة من الصحابة ومنهم عائشة.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد.
عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عن يعقوب بن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أخي ابن شهاب
وهو محمد بن عبد الله بن مسلم, يعني ابن شهاب هو عمه وهو يروي عمه وهو صدوق, يروي عن عمه ابن شهاب وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
عن عمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قاله في الباب عن أبي ذر.
أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وسمرة
بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وعائشة.
وعائشة من رضي الله عنها وارضاها مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبانا بن المبارك قال أنبانا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها, فأمرني أبي أن أطلقها فأبي, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
ثم ورد أبو عيسى: باب في الرجل يأمره
يسأله أبوه
طلاق امرأته, أي هل يطلقها أو لا يطلقها. الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عمر وأنه كان له زوجة يحبها وأبوه يكرهها وكان أبوه يأمره بطلاقها, فذهب ابن عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق يا عبد الله بن عمر, طلق امرأتك, أي حقق رغبة أبيك, أي حقق رغبة أبيك. فالحديث يدل على أن الرجل إذا طلب من ابنه تطليق امرأته وكان لأمر يقتضي ذلك فإنه يطلقها, ولكن كما هو معلوم لا يقال أن هذا سائغ في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات, وأن كل أب يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أن عليه أن يجيبه, لأن معلوم أن عمر رضي الله عنه كونه يعني لا يطلب التطليق إلا لأمر يقتضيه وعنده من التقوى, وهو خير البشر بعد أبي بكر, بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه هو خير البشر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يقال أن هذا يجري على كل أحد, لأنه قد يكون زوجة يعني صالحة تقية مستقيمة ليس عندها شيء من الأمور المحذورة, ويكون الأب فاسقا ويكون عنده شراسة أخلاق وعنده سوء أدب, فلا يهمه تبقى الزوجية أو يبقى الوئام بين ابنه وبين زوجته, قد يكون لأتفه الأسباب في نفسه على زوجة ابنه يطالب ابنه بتطليق زوجته. فمثل هذا محل نظر, لا يقال أن كل طلب من أب يكون كذلك, فقد يكون الأب هو الظالم والزوجة هي المظلومة. أما إذا كانت الزوجة هي الظالمة والأب هو المظلوم يعني والابن يعرف ذلك وأن أباه محق يعني في ذلك, فإن عليه أن يستجيب كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى ذلك. أما أن يقال أن أي طلب يكون من أي أب ولو كان لأتفه الأسباب أو لأمر لا يقتضي ذلك, وإنما عليه أن يداري أباه وأن يناصحه وأن يقول له هي كذا وكذا, ويعني ما هناك يعني شيء يقتضي أنه يفارقها, لا سيما إذا كان له أولاد يعني منها. فالحاصل أن طلب الآباء يعني يحتاج إلى أن ينظر إليه من جهة السلامة يعني في ذلك الطلب والحق في ذلك الطلب, وأن لا يكون هناك ظلم من الأب للزوجة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد هو المروزي وهو ثقة
أخرجه
البخاري والترمذي والنسائي.
عن ابن المبارك.
عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحارث بن عبد الرحمن.
الحارث بن عبد الرحمن وهو خاله أخرج له.
صدوق
وهو صدوق أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: رجل زوجته في بيت أهلها وأرسل لها ورقة طلاق بلفظ يا فلانة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال إن نيته طلاقها ثلاثا، فلما سألنا أحد المشايخ في اليمن قال إنها طلقة واحدة فأرجعناها إليه، فما الحكم الآن؟
إذا كان هو ينوي أنها ثلاثا وقد أتى بالثلاث وأخبر بأنها تأسيس وليست بتأكيد، فإن العبرة بقوله، بل حتى لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ويريد الثلاث هي ثلاث، إذا أراد الثلاث هي ثلاث، وهذا من باب أولى. أنت إذا قال أنت طالق 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 وقال أنني أريد الثلاث خلاص هي ثلاث، يعني إيش بعد كلامه بعد اعترافه، وهو صاحب الحق وهو صاحب الأبنية وصاحب اللفظ، وهو يعني وهو يعني ما قال ويريد ما قال، فمثل هذا هي ثلاث ولا تكون واحدة.
هل يجوز للزوج أن يجعل الطلاق بيد أبيه؟
نعم.
أو بيد رجل آخر إذا رأى أن يطلق عنه يطلق؟
نعم له ذلك.
قل: ما حكم الحلف بعدم الزواج ثم تزوج؟
ليش؟
الحلف بعدم الزواج
يكفر عن يمينه ويتزوج.
يقول: كنت في حالة غضب شديد لمشكلة ما، فقلت لزوجتي أنت طالق، وكانت غائبة، وكانت الطلقة أمام والدها وعمي، وهي كانت غائبة عني عن المنزل، فما حكم هذه الطلقة؟
التطليق يعني ليس بلازم أن يكون بالمشاهدة والحضور، بل يمكن أن يطلق زوجته غائبة، يمكن أن يطلق زوجته غائبة.
إذا قلت لزوجتي اذهبي إلى أهلك وأنا في نيتي أنها تذهب بلا عودة، فهل تطلق بالثلاث أم ماذا؟
إذا كان يعني يريد يعني بهذا الطلاق ويريد يعني أنها ثلاثا فإنه يقع ما نوى.
ما الحكم فيما إذا حدث نفسه بالطلاق وتلفظ به بينه وبين نفسه، هل تطلق؟
نعم تطلق، إذا تلفظ وقال هي طالق يعني بينه وبين نفسه وليس عنده أحد هي طالق، كلام على كونه ما يصدر الكلام منه، أما إذا صدر الكلام سواء عنده أحد أو ما عنده أحد، سواء عنده أحد أو لم يكن عنده أحد، الذي يعفى عن حديث النفس، وأما الكلام إذا وجد فسواء كان بحضرة أحد أو بعدم حضرة أحد الطلاق يحصل بذلك.
يقول: إذا قاله مازحا طلاق قبل علمه بهذا الحديث وبهذا الحكم، فهل يعذر بجهله؟
لا ما يعذر، لأنه ما كل الناس يعلمون الحديث.
إذا قلنا إن الإشهاد شرط، شرط صحة، وأيضا بقية الشروط أو الأركان، لا يستقيم قولنا بمعنى هذا الحديث ثلاث جدهن جد وهزنهن جد؟
كما هو معلوم الإشهاد ليس يعني التطليق متوقف على الإشهاد، ومعنى أنه لا يثبت إلا بالإشهاد، هو يثبت ولكنه بعد ذلك يشهد، وإنما لو طلق يعني وليس عنده أحد فإن الطلاق يقع، ولكن عليه أنه يشهد بعد ذلك.
يقول: ما حكم من كتب طلاق امرأته ولم يعطها؟
أقول الطلاق قد حصل سواء أعطاها ولا ما أعطاها، ما دام أنه كتب الطلاق سواء وصل إليها أو ما وصل إليها، إذا خرجت من العدة فهي أجنبية ولو لم يبلغها الطلاق إلا بعد خروجها من العدة.
هل ورد في بعض الطرق في الحديث ثلاث جدهن جد الطلاق والنكاح والعتق؟
نعم جاء ذكر في الشرح في بعض الأحاديث.
ما الحكم في رجل يعيش في بلاد لا تبيح تعدد الزوجات وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فقدم إلى المحكمة ورقة وقع فيها على تطليق الأولى وليس في نيته أن يطلق، إنما فعل ذلك حيلة يتزوج الثانية؟
ما تنفع هذه الحيلة إذا كتب تطليق امرأته، يعني سواء كان يريد أن يتزوج ثانية أو لا يريد، كتابة الطلاق طلاق.
يقول: كيف تكون عدة الأمة حيضتان مع العلم بأن براءة الرحم من الحمل لا تعرف إلا بعد ثلاث حيضات؟
لا، براءة الرحم تعتبر بحيضة واحدة، ولكن هذا من أجل حق الزوج، براءة الرحم هي بحيضة واحدة، ولهذا النسبية يعني تستبرأ بحيضة ثم يجامعها يعني الذي هي له، يعني حتى يعني يعلم براءة الرحم من الزوج الذي سبيت منه. وكذلك يعني هنا يعني براءة الرحم تكون بحيضة ليست بحيضتين، ولكن الحيضتين والثلاث هذه من أجل حق الزوج في الرجعة.
يقول: كنا مجموعة من الشباب في مناسبة عقيقة وقد ولد له ابن، فقال لأحد الحاضرين: أعطني بنتك لزوجها لابني، فقال: قد أعطيتك، وكان مازحين، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
كما هو معلوم يعني لا بد من موافقة البنت.
ما حجة الجمهور في أن عدة المقتلعة ثلاث حياض، وما هو كلامهم أو جوابهم على حديث ابن عباس وحديث الربيع؟
لا أدري يعني ايش يعني ايش الجواب جوابهم عن هذا، ولا شك ان لا يقال ان الحديث يعني بلغ كل احد، بل قد يكون بعضهم ما بلغه الحديث، او الذين قالوا به ما بلغهم الحديث.
هل عدة الأمة المتوفى عنها زوجها نصف عدة الحرة؟
نعم، العدة يعني سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة.
وهل حكم الأمة في الطلاق مثل الحرة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره؟
نعم، بعد الثنتين يعني الطلقتين اللي تحصل يعني من العبد أي من الرقيق لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر.
رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم راجعها وقد طلقها طلقة واحدة، هل تحسب؟
نعم تحسب.
إذا اقتنعت المرأة ومضى على الخلع سنوات وأرادت أن ترجع إلى زوجها، هل على الزوج أن يتزوج بها أو لا رجعة في الخلع؟
في رجعة، أقول في رجعة، يعني الزواج مو رجعة، يعني الرجوع لها عن طريق الزواج يعني, وهي لا يسترجعها, ليس له أن يسترجعها يعني ما دامت في العدة التي هي حيضة, لأنها يعني بكونها دفعت المقابل وحصل الفسق فإنه لا يملك رجعتها وهي في العدة, ولكن يعني كونه يملك رجعها بالزواج نعم يتزوجها من جديد, ولا يعتبر مضى طلقات إذا كان ما حصل طلاق قبل ذلك, الطلقات الثلاث باقية إذا كان ما سبق أن طلقها, لأن الخلع بدون أن يكون معه طلاق لا يعتبر طلاقا.
يقول رجل طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة,
أعد,
طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة.
قضية البينونة هي تبين في الحال لأي تطليقة تحصل لها, تطليقة واحدة تبينها, لكن يعني كونها أتى بالطلقتين مع بعض هل يعني يعتبران أو لا تعتبران لا أدري.
يقول إذا حصل من رجل طلاق أمام شخص وتكرر ذلك والرجل مع ذلك لا يفارق زوجته كأنه متلاعب, هل يذكر ذلك للقاضي لكي يفرق بينهما؟
إذا كان من الطلاق يعني مرة واحدة والذي جاب على ذلك حكاية لذلك الطلاق وإخبار عن الطلاق الذي حصل فهو ما يعتبر متكرر. أما إذا قال يعني إذا كان الطلاق الثاني تطليق آخر غير الأول وليس إخبارا عن الماضي فهو يعتبر طلاق جديد, وإنما يعني من عرف ذلك منه أنها سبقا حصل من التطليق ثم التطليق ثم التطليق الواجب عليه أنه يعني ينصحه ويبين له أن هذا ما يجوز, وكذلك يخبر الزوجة أنها لا يجوز لها ذلك ولا تمكنها من نفسها, اللهم إلا أن يكون يعني بعض الطلقات يعني فيها يعني ما يحتمل عدم الاعتبار, كان يكون يعني في غضب شديد يعني لا يعي ما يقول يعني, فهذه يرجع فيها إلى القاضي أو إلى من يرجع إليه في الفتوى حتى يتبين هل استوفى العدد الذي تحرم عليه به أو أنه لا يزال باقيا له شيء من الطلقات.
هل يجب الإشهاد في الطلاق؟
القرآن جاء وأشهدوا ذوي عدل منكم ولكن كما قلنا لا يتوقف الطلاق على الإشهاد, فإن الطلاق يحصل ولو لم يثبت ولو لم يحصل إشهاد إذا اعترف به وأقر به, ولكن يعني يطلب الإشهاد يعني بعد ذلك.
إذا قلنا بأن الطلاق البدعي يقع فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟
الذي قال كل عمل ليس عليه أمرنا رد هو الذي قال مره بل يراجع.
يقول رجل قال لامرأته إذا خرجت من المنزل بدون إذني فلا تحلي لي ولا أحل لك, فهل هذا طلاق أم ظهار؟
الظهار لا يبدو ليس بظهار, لكن هل إيش يكون يعني كيف يكون الطلاق هذا, هل يكون يعني طلاق يعني باين أو باين لا أدري, أما الظهار ما هو ظهار.
يقول ابني يشرب الدخان فقلت له لو دخنت بعد اليوم فأمك طالقة بالثلاث لأني كنت مسافر وأمه تقوم بتربيته, ولكني كنت أهدده لعله يرجع ولكنه ما زال يشرب الدخان وأنا في نيتي ألا أطلق فماذا علي؟
قضية يعني كل إنسان يؤدب بمثل هذه الأعمال التي ترتب عليها مضرة, يعني ليس الإنسان يقدم على هذا وإنما يؤدب بشيء آخر غير يعني هذا الكلام. وأما يعني قضية هذه فهذه يرجع أقول يرجع في سؤال هذا إلى الإفتاء ويجيبونه إن شاء الله بذلك.
كم أقل مقدار المال في الخلع وما أكثره؟
بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن تفتدي بأكثر يعني مما دفعت، ولكن هذا مثل هذا لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالب بشيء أكثر مما دفعه، وإلا فبعض أهل العلم قال إن ذلك جائز، وقد ذكره الشارع لأن يقولون لقوله مذهب الشارح أو غيره لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذا الأطلاق يدل على أنه يجوز أن يدفع، أن تدفع له أكثر مما دفع إليها من أجل التخلص منه، لكن لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالبها بشيء أكثر مما أعطاها.
يقول هل الفسق معناه أن تفترق الزوجة عن زوجها بلا رجعة أبدا أو كيف المعنى؟
لا مو بلا رجعة أبدا، يعني معناه أنه فسق له يعني مقابل الطلاق، لأن الطلاق له عدد معين، وأما الفسق فهو الفراق بدون طلاق لكن على عوض الذي هو الخلع. وكما عرفنا إذا أرادوا أن يرجعوا وأن يتزوجوا من جديد لهم ذلك.
وهل اللعان فسخ؟
لا اللعان يعني أقول لعان هذا سيأتي الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله، ولكن كما هو معلوم فرقة مؤبدة، اللعان يختلف عن الخلع بأنه فرقة مؤبدة لا يحل لهما أن يرجع بعضهما إلى بعض مطلقة أبدا. والخلع يعني كما هو معلوم يكون معه الزواج ورجوع بعضهما إلى بعض بالزواج، وأما اللعان لا يعود بعضهما إلى بعض أبدا في الزواج، لا يتزوجها أبدا يعني تحرم عليه حال التأبيد.
يقول كيف يتم إرجاع الزوجة إلى زوجها؟ هل توجد كلمة معينة تقال؟ فقد سمعت في بلدي إذا أراد أن يرجع زوجته يقول أرجعناها أو رجعناها في مسماها.
يشهد يعني شاهدين يقول راجع زوجتي أو يشهدوا بأني راجع زوجتي، وإن جامعها فإنه حصل الإرجاع، ولكن عليه أنه يشهد، يعني جماعه لها هو إرجاع لها، لأنه إذا بقيت عنده في بيته وجامعها فجماعه رجعة لها وعليه أن يشهد.
والإشهاد بالرجعة مثل الإشهاد بالطلاق؟
نعم شاهدين.
لا قصدي يعني من حيث الحكم استحباب أو الوجوب؟
ما أدري.
يقول في بلدنا يكثر تلفظ الرجال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أمشي لفلان، فهل يقع؟
أقول مثل هذا مما تساهل فيه الناس وتهاون فيه الناس، وعلى الرجال أن يحفظوا ألسنتهم من مثل هذا الكلام، لأنه أمر ليس بالهين، وإذا حصل لهم يعني شيء يكتبون لدار الإفتاء أو المسؤولين عن الإفتاء ويجيبونهم.
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم بعد ذلك أذن لها بالخروج،
يعني قضية الرجوع يعني ما أذكر الحكم فيها، يعني هل يلغو ذلك أو أنه يعني أنه وقال بدون إذني بالعبارة؟
أي
قال إيش؟
قال أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم أذن لها بالخروج، هل تطلق؟ يقول لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الطلاق المعلق شيئا، فنرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحكام الطلاق المعلق.
لا هو ذكر، هو مر بنا في المنصوبة، وكذلك الزواج يعني قبل يعني النكاح، لأنه هو معلق، لأنه من التعليق، يعني أنت تزوجت فلانة فلا طالق.
لكن يبقى الكلام في أن الرجوع في هذا الشخص
لا يرجع إلى كتب الفقه.
فسخ العقد لعيب في المرأة هل أحكامه مثل الطلاق أم يختلف؟
إذا كان القاضي يعني فسخ العقد فإنه لا يكون طلاقا.
يقول من قضايا العصر الطلاق عبر رسائل الجوال أو رسائل الإنترنت، هل يقع؟
الكتابة يعني كما هو معلوم كتابة الطلاق هي طلاق، يعني سواء أرسله أو لم يرسله، كما لو أبقى كتبه وأبقاه عنده فإنه يحصل الطلاق، لأنه وجد العمل الذي يترتب عليه أحكامه. وقد عرفنا أن كتابة الإنسان الطلاق ولو لم تصل إلى الزوجة فإنه يحصل الطلاق، فكيف إذا وصلت سواء عن طريق جوال أو غير جوال؟
هل للمفسوخة أن تتزوج إذا خطبت؟
يعني إذا كان يعني هذا على حسب العدة، يعني إذا كان إنها تستبرى، إذا كان استبراء يعني فإنها تزوج بعد الاستبراء، وإذا كان إنها تعتد بعدة ثلاث حيض فإنها لا تزوج إلا بعد العدة. ولهذا المطلقة ثلاثا لا تستبرى بحيضة، وإنما عليها أن تعتد ثلاث حيض. المطلقة طلقة الثالثة تعتد ثلاث حيض، ما يقال أنها تستبرى بحيضة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله سبحانك الله وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى: وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء
أن طلاق الأمة تطليقتان.
باب فيما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. الأحرار والعبيد يعني جاءت الشريعة في بيان فروق بين الأحرار والعبيد في بعض الأحكام، ومن ذلك مسألة الحج، وأنه لا يحصل منه الحج أي أداء الفرض في حال عبوديته، وأنه لو حج فإن حجه نافلة وعليه أن يأتي بحجة أخرى بعد أن يحصل له العتق. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحد، فإن الأحرار فإن العبيد يعني على النصف من الأحرار فيما يقبل التنصيف، في الشيء الذي يقبل التنصيف، وفي الشيء الذي فإنه ينصف، يعني كالجلد يعني 100 جلدة يعني يكون النصف 50. وكذلك أيضا فيما يتعلق في العلماء رأوا أن مثل ذلك ما يقع في العدد وما يقع في الطلاق فإنه يكون مثل ما جاء في مسألة التنصيف الحدود، لأن تكون الأمة عدتها على النصف يعني من الحرة، وذلك بأن يكون شهر نصف إذا كان يعني بالأشهر، بأن تكون صغيرة أو آيسة، وأيضا إذا كانت من ذوات الأقرى فإنها تكون بحيضتين، لأن الحيضة لا تنصف فيجبر الكسر فيكون حيضتان بدل لأنه لا يقبل التنصيف، فالذي لا يقبل التنصيف يجبر بالكسر. فالحاصل أن الشريعة جاءت في التفريق بين الأحراد والعبيد في الأحكام. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وهذا قاله بعض قاله يعني بعض أهل العلم، قالوا أن هذا يحمل فيما إذا كان الزوج عبدا، وقالوا إن أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، أحكام الطلاق تتعلق بالرجال، وأحكام العدد وما إلى ذلك يتعلق بالنساء. فالحر له ثلاث تطليقات، والعبد يكون له تطليقتان، والأمة يكون على نصف من الحرة في التنصيف فيما يقبل التنصيف، مثل ثلاثة أشهر في الأيسة والكبيرة، في الأيسة والصغيرة يكون يعني شهر ونصف، وإذا كان إنها تحيض فإنها تكون حيضتان لأنه يجبر الكسر، يجبر الكسر. وهذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء، أن ما يتعلق بالطلاق يكون مناطا بالرجال، فالأحرار لهم ثلاث تطليقات والعبيد لهم تطليقتان، وما يتعلق بالعدد يكون مضافا إلى النساء، فالحرة لها يعني ثلاث حيضات، والأمة يكون لها حيضتان، وكذلك الباقي يكون على التنصيف. وقد أورد أبو عيسى حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق
الأمة تطليقتان،
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
حيضتان،
وعدتها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. فيما يتعلق بالحيض هذا أمره واضح ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما يتعلق بالتطليق، لأن التطليق يعني مضاف إلى الرجال ولا يضاف إلى النساء، والذين يعني والحديث يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف لأن في إسناده مظاهر وهو ضعيف وهو غير ثابت، ولكن العبيد على نصف من الأحرار فيكون الذكور بيدهم الطلاق وكما هو معلوم، والحر له ذات تطليقات والعبد له تطليقتان، وما يتعلق بالإناث كذلك على النصف، فالحرة لها ثلاث حيض وثلاثة أشهر، والأمة يكون لها إما حيضتان، يكون لها حيضتان إذا كانت تحيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة فإنه يكون لها شهر ونصف التي هي نصف ثلاثة أشهر.
قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري،
محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم،
أبي عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مظاهر بن أسلم،
عن مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، أخرج له الترمذي
أبو داود
والترمذي بن ماجه.
عن القاسم،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا،
نعم يعني ليس في ذكر ابن جريج.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به.
ثم ورد أبو عيسى باب في
من يحدث نفسه بطلاق
امرأته. من يحدث نفسه بطلاق امرأته، أي فإنه لا يكون هناك طلاق بسبب هذا الحديث للنفس، لأن حديث النفس لا يؤخذ عليه ولا تترتب عليه الأحكام، وإنما ترتب الأحكام على القول والعمل، على القول والفعل. فمجرد حديث النفس أو تفكير الإنسان أنه يطلق أو كونه طلق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ليس هذا طلاقا، وإنما الطلاق هو ما يحصل بقوله وفعله، يحصل بقوله وفعله. وهذا ليس خاصا في مسألة الطلاق، لأن هذه قاعدة عامة، أن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، فسواء كان طلاق أو غير طلاق، كل ما كان من حديث النفس فإنه لا تترتب الأحكام عليه، وإنما تترتب الأحكام على العمل، ترتب الأحكام على العمل. فكون الإنسان يفكر في طلاق امرأته لا تطلق، أو يفكر في العتق عبده لا يعتق حتى يتلفظ بلسانه، أو يكتب كتابة يعني في ذلك في عتق أو طلاق، فإن ذلك يحصل به الطلاق. أما مجرد حديث النفس وكون الإنسان فكر في نفسه أو طلق في نفسه أو اعتق في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه فإنه لا تترتب الأحكام على ذلك. والدليل على هذا الحديث الذي اشتمل على هذه القاعدة في العامة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكنه قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن يعني كون الإنسان يهم بشيء أو يعني يعزم على شيء بقلبه فإنه يؤخذ عليه، مثل الهم السيئة في الحرم، فإن في ذلك الوعيد الشديد يعني الذي جاء في القرآن: ومن يرتيه به الحاد بظلم يقه من عذاب أليم. أما مجرد حديث النفس يعني فيما يتعلق في الأمور التي مثل العتق ومثل الطلاق وما إلى ذلك فإنه لا تأثير له، وإنما التأثير بما يكتب أو يعمل، أو بما يقال أو يعمل. ومن العمل الكتابة، يعني كل إنسان يعني يكتب طلاق امرأته فإنها تطلق بذلك.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن زرارة بن أوفى.
عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجد والهز في الطلاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك في التقريب والخلاصة أردك
يعني هذا يعني كتابة الملاحظة أو التعقب يعني في وسط الإسناد هذا خطأ، هذا ما يصلح. كان الذي ينبغي أن يجعل في الحاشية تعليق في الحاشية، لا يجعل في وسط الإسناد يعني في التقريب والخلاصة كذا وكذا. وهذا أول موضع يمر بنا يعني من هذا القبيل، وهو عمل غير جيد. الملاحظة ما تكون في وسط الكلام في مثل ما يتعلق ذكر كتاب التقريب والخلاصة في وسط إسناد الترمذي، وإنما يكون في الحاشية. يمكن يكون في الحاشية بل يعني يكون يذكر الصواب هو كذا وكذا كما في التقريب وفي الخلاصة، أما أن يوضع في وسط الإسناد فهذا خطأ وليس بجيد. أردك
خطأ يعني
ذكره أقحام الكلام
لا
يعني
لا أسأل عن أدرك هذه، هل هي أصلا يعني خطأ في السند ذات أصلا أو في المطبوع يعني طباعته؟
ما أدري يعني الذين يعني طبعوه يمكن انهم وجدوه يعني او المحقق انه يمكن انه وجده يعني في النسخة التي بنى عليها الكتاب انها ادرك فاستدرك بهذا الكلام الذي وجده في التقريب والخلاصة. قد يكون من المطبعة وقد يكون من المحقق.
فيها قضية تصحيح الان تحتاج.
نعم.
قل بعض الاخوة بدأ يصحح في نفسه في اصل النسخة.
لا يكتب يكتب تعليق هذا العمل غير جيد.
لا غير هذا كلمة أدرك هل هي أصلا؟
لا هي أدرك
في أصل نسخة الترمذي.
نعم.
في أصل سياق السند أصلا.
هو هو ما ندري عن ال يعني النسخ الترمذي كلها بهذه الطريقة أو كذا لا ندري أقول لا أدري لكن يعني كونها هي لو بقيت على ما هي عليه إذا كان الإنسان وجدها هكذا يتركها ولكن ما يجيب التعليق عليها في الوسط يجيب التعليق في الحاشية يعني إذا كان إنه وجدها يبقيها على ما هي عليه يعني إذا كان هذا ويذكرها في الحاشية في الخلاصة والتقريب كذا وكذا.
في نسخته أردك
أين؟
بينما المتن الموضوع مع الشرح في أدرك
وهذا هو الذي جعل هذا المحقق أو المطبعة يعني كتبوا هذا الكلام في وسط الإسناد
فإذا يعني معناته نسخة الترمذي فيها على الصواب لأن النسخة اللي اعتمدها الشارح جاءت على الصواب
أردك
أي.
أردك
في شرحه. أما
بس ما ندري هل يعني النسخة يعني هي واحدة أو أنها تختلف ما ندري يعني نسخة الشارح هي نسخة المحقق
سبحان الله.
نعم
اختلفت نسخ الشرح نفسها نسخ الشرح اختلفت بين أردك وأدرك
عجيب بعد
هي.
على كل لا ندري لكن مهما يكون من شيء هو أردك هو الذي في كتب الرجال والخطأ الحقيقة هو أكثر وأشد في إدخال التعقب في وسط الإسناد بذكر التقريب والخلاصة
لكن يعني تكرارها الآن يتكرر الخطأ مرتين في موضعين وأكثر النسخ الآن كلها على أدرك فكأن في أصل يعني
أصل يمكن, يمكن يمكن يعني لكن يكتب أقول يكتب التعقب هذا في الحاشية.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب ابن أدرك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة بابو بابو بابو
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. الجد أمره واضح ما فيه إشكال وإنما الكلام في الهزل هل يعني ماذا يكون والمقصود والمقصود من إراده أن الهزل كالجد وأنه يعامل معاملة الجد ومن طلق وقال أني أضحك أو ألعب أو أمزح لا يقبل منه ذلك لا يقبل منه ذلك لأن مثل قبول مثل هذا يفضي إلى التلاعب بالأحكام وفي الطلاق لأنه يمكن كل إنسان لا يخاف الله ولا يعني يتقيه أن يتعلم بمثل هذه العلة أو يقول يعني أنه طلق أنه يمزح وأنه يضحك وأنه يلعب وأنه ليس جادا. ولهذا العلماء ذهبوا إلى أن الجد في أن الهزل في ذلك مثل الجد وأنه لا يقبل كلام الإنسان الذي يقول أنا قلته أمزح أو قلته أضحك أو قلته يعني لاعبا ما قلته صادقا وما قلته مجدا يعني فلهذا يعني الحديث في إسناده ابن أربك هذا, ولكن العلماء يعني ذهبوا إليه وعملوا يعني بما فيه, وذلك أنه يؤدي إلى الفوضى في مسائل الطلاق, وأن قد يترتب على ذلك محاذير يعني عظيمة بسبب التهاون في ذلك, وأن ولهذا رأوا أن مثل ذلك يكون الهزل فيه جدا, وأنه عامل معامل في الجد, ومن طلق نازحا طلق حصل منه الطلاق كمن طلق جادا, فإن من طلق هازلا يعامل معامل من طلق جادا في تطليقه. قد أورد أبو عيسى حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال ثلاث من جدهن جد وهزلهن جد, الطلاق والنكاح والرجعة, الطلاق والنكاح والرجعة.
قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل,
حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أردك,
عبد الرحمن بن أردك أخرج له
لين الحديث,
في لين الحديث أخرج له
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن ماهك
يوسف بن ماهك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني, وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القلع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبانا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبانا علي بن بحر قال أنبانا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة مختلعة, فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة, وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي.
ثم أبو عيسى يعني باب في الخلع, والخلع هو الفراق على فدية يعني من تفتدي بها الزوجة من الزوج, ولا يجوز للرجال أن يضيقوا على النساء من أجل أن يفتدين ويرجعوا بما أعطوهن إياه, ولكن المرأة إذا كانت هي التي كرهت وهي التي لا تطيق البقاء فإنها تفتدي وتدفع للرجل الذي أخذه منها الذي أخذته منه, ولا يضيع حقه بمجرد أن المرأة يعني تصر على الفراق ثم يعني هو يلزم بأن يطلقها ولا يحصل له شيء, بل سائغ أن يأخذ الشيء منها الذي أعطاها إياه وبعض ما أعطاها إياه من أجل أنها لا تطيق البقاء ولا تريد البقاء وهو من قبلها, أما أن يكون من قبله فليس له ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة, فعند ذلك له يعني أن يطالب يعني بشيء مما يعني أعطاها إياه. والخلع يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بطلاق وأنه فسخ, وأن العدة تكون فيه حيضة واحدة يستبرع فيها الرحم لأن الزوج ليس له حق, ولأنها بمجرد يعني الاتفاق وإعطائها الشيء الذي دفعته فدية فإنه يكون الفسخ وإن لم يكن طلاق. وإن وقع الطلاق فإنه يكون طلاقا مع الفسخ ويعتبر طلاقا، لكن إذا وجد خلع بدون طلاق وبدون أن يحصل من الزوج طلاق وإنما هو فسخ وفك يعني الصلة التي بينهم يعني من جهة القاضي أو من جهة اتفاقهم على ذلك فإنه لا يعتبر طلاقا، ولهذا لا يحتسب في عدد الطلقات، فيما لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم بعد الطلقة الثانية عمل معها خلع مخالعة وافتدت ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها، لا يقال أنه حصل الفراق الذي يحتاج إلى زوج وأنها لا تحل إلا بعد زوج، لأنه ما وجد الطلاق. والله عز وجل ذكر الطلقات الثلاث، وذكر في يعني بعد في أثنائها قبل الطلقة الثالثة المخالعة، ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له الطلاق مرتان فإن ساكم معروفا وتسليم بالسان ولا يحل لكم تأخذوا ما تريدون شيئا لا يخاف لا يقيم حد الله فإن ختم لا يقيم حد الله فلا جنى عليهما فيما افتدت حدود الله فلا تدروها ما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا كان الخلع طلاقا لكانت هذه رابعة صحيح، لأن التطليق جاء بعد ذلك، فإن حصل معه طلاق فيعتبر طلاق لأن طلق الزوج مع المخالعة فإنه يعتبر الطلاق، وإن لم يطلق فإنه فسخ وليس بطلاق. والعدة هي حيضة واحدة على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المختلعة تعتد بثلاث حيضات كما يعني هو شأن المطلقات. ولا المتن ايش؟
أن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة.
نعم، أن حصل خلع وأمرت بأن تعتد بحيضة يعني وليس بثلاث حيض. نعم، حديث ابن عباس
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
هذا يعني دليل على أن العدة إن العدة المختلعة أنها تكون بحيضة وليست بثلاث حيض، وجمهور العلم على أنها تكون ثلاث حيض، والذي دل عليه الدليل لا شك أنه هو الذي عليه الدليل وهو الصحيح.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة لأبا داود.
عن الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم
وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن سليمان بن يسار.
سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الربيع بنت معوذ.
ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي.
محمد بن عبد الرحيم البغدادي هو الملقب صاعقة، وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن علي بن بحر.
عن علي بن بحر وهو صدوق أخرج له.
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي.
ثقة أخرج البخاري تعليقا
وأبو داود والترمذي. عن هشام بن يوسف.
عن هشام بن يوسف وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عمرو بن مسلم.
عن عمرو بن مسلم الجندي وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
ابن عباس.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. إذا خالعت هل هي بينونة صغرى أو كبرى؟
لا صغرى، لأنها إذا أراد إذا يعني إذا حصل إذا أريد الرجوع ترجع. وهذا الذي أشرت إليه، يعني قلت يعني لو أن رجل طلق امرأته طلقتين ثم بعد الثانية حصل مخالعة، فإذا ما حصل تطليق مع المخالعة فإنه يرجع إليها، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت، لأن الطلقة الثالثة ما وجدت. وإن كان قد حصل الطلاق فإنه لا بد أن يكون بعد الزوج، ولكنه إذا كان مجرد خلع فسخ لا طلاق معه فإنه له أن يرجع إليها بعقد جديد، سواء كانت في العدة أو في غير العدة، يعني لأنها يعني استبراء الرحم، يعني هي تعتبر مثل الزوجة.
لأن الأخ هذا يذكر أن الشوكاني في نيل الأوطار ذكر الإجماع على أن الخلع تكون به بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا.
لا ما في هذا إجماع، ولا أدري عن صحة هذا الناقل. القرآن يعني القرآن يعني جاء فيه ذكر الطلقتين ثم ذكر الخلع ثم الطلقة الثالثة ثم ذكر الطلقة الثالثة، وإنما حتى تنكح زوجا يعني غيره هذا بعد الطلقة الثالثة. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، يعني في أنه ليس بطلاق. نعم إذا كان معه طلاق يصير الأمر كما قال، أما إذا كان بدون طلاق لا. وهو الذي يدل عليه القرآن، لأن قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعدها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المختلعات. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن زواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال: أنبانا بذلك بندار قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه.
فمرد أبو عيسى: باب في المختلعات. والمختلعات هن اللاتي يطلبن الخلع، هن اللاتي يطلبن الخلع ويدفعن فدية في مقابل ذلك، ومثلهن المطلقات التي يطلبن الطلاق، يعني سواء بعوض أو بغير عوض. وطلب الطلاق وطلب الخلع من غير بأس ومن غير ضرورة لا يسوق، يعني وفيه الوعيد الذي قد ورد، ولكن إنه عند الحاجة إليه فإنه سائغ ومشروع، وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك وإنما شرع الخلع وشرع الطلاق من أجل فصل الزوجية التي لا يمكن معها البقاء والاستمرار. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه أن شرع ذلك، ولكن لا يصار إليه في كل وقت وفي كل حين، وأن المرأة تطلب الطلاق من غير بأس وتطلب الخلع من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه، هذا لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، وهذا فيه ذم لهن وصفهن بهذا الوصف الشديد. والحديث فيه إسناده يعني عدة أشخاص يعني متكلم فيهم، ولكنه جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة ومن طريق الحسن، وقد يعني صرح فيه بالسماع يعني من أبي هريرة، فيكون يعني فيكون صحيحا أو حسنا بهذا الاعتبار. أما هذا الإسناد الذي ساقه المصنف فإن فيه مجاهيل وفيه ضعفاء آخرون.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مزاحم بن ذواد.
مزاحم بن ذواد هو
لا بأس به
أخرج له
الترمذي.
أخرجه الترمذي.
عن أبي
عن أبيه وهو
ضعيف
وهو ضعيف أخرجه الترمذي.
وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن ليث.
عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق
اختلط
جدا ولم يتبين فترك يعني، وهذه علة أخرى.
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الخطاب.
عن أبي الخطاب وهو مجهول أخرج له
الترمذي.
عن
أبي زرعة.
وأبو زرعة هذا يعني يحتمل أن يكون أبو زرعة الرازي أو أن يكون
أبو زرعة
بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر. وفيه شخص آخر ذكر الشارح أنه يحتمل أن يكون هو اسمه يحيى يعني يكنى بأبي زرعة.
عن أبي إدريس.
عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثوبان.
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج حديثه أصحاب أخرج حديثه البخاري
في الأدب
المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ففيه يعني هذه فيه الضعيف وفيه الذي لم يتبين حديثه وترك اللي هو ليث وفيه أبو الخطاب. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة اقتنعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبانا بذلك بندار.
بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة في ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عمن حدثه.
عمن حدثه هذا مبهم ولكن جاء في الرواية الأخرى يعني ذكر بأسماء الرحبي.
عن ثوبان.
عن ثوبان نعم.
قال ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء.
أبي أسماء الرحبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع.
نعم.
ما أشرتم إليه من الإسناد الثاني. موضعه
أي سنة
ما جاء من حديث السوء الحسن عن أبي هريرة.
نعم هذا ذكر الشيخ ناصر الله مديه في سلسلة صحيحة أو في روح الغليل.
خذ عند من الشارح يقول عند أحمد النسائي.
عند نعم عند أحمد النسائي وفي والبيهقي من بعض بعض البيهقي. أحمد النسائي.
أحمد النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة.
ما في ذكر البيهقي؟
لا. وين؟ ها؟ سلام الحافظ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مدارات النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كثرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج.
قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد.
ثم أورد أبو عيسى باب مدارات النساء. ومدارات النساء ملاطفتهن والرفق بهن وعدم الطمع يعني في أن ما يكون إلا الكمال وأنه لا يتغاضى عن شيء من النقص فيهن. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن المرأة خلقت من ضلع وأن الإنسان إذا استمتع فيها استمتع بها وفيها يعني عوج وأن يعني أن ذهب يقيم وقد جاء في بعض الروايات أنه ذهب تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالحاصل أن التغاضي يعني عن أمور في المعاملة يعني معاملة النساء أن هذا أمر مطلوب. وإذا بحث عن الكمال أو أصر على الكمال فإن ذلك يؤدي إلى الفراق وعدم الاستمرار. ولكن الإنسان يعامل غيره معاملة طيبة ويطلب من غيره أن يعاملها معاملة طيبة. وإذا حصل نقص يعني لا محذور فيه ولا يعني ضرر عليه من ناحية الدين فإنه يداري ولا يرغب في أن يحصل كمالا وإلا فإنه يفارق. لأن النساء من شأنهن هذا النقص ومن شأنهن هذا الطبع الذي لابد فيه من المدارات وإلا فإنه لا يترتب على ذلك إلا الكسر الذي هو الطلاق. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يدل على ذلك. وقد ذكر المصنف أن في الباب عن جماعة من الصحابة ومنهم عائشة.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد.
عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجة.
أبو داود والترمذي بن ماجة.
عن يعقوب بن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أخي ابن شهاب
وهو محمد بن عبد الله بن مسلم يعني ابن شهاب هو عمه وهو يروي عمه وهو صدوق يروي عن عمه بن شهاب وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
عن عمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال في الباب عن أبي ذر.
أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وسمرة
بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وعائشة.
وعائشة من رضي الله عنها وارضاها مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبانا بن المبارك قال أنبانا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
ثم ورد أبو عيسى باب في الرجل يأمره
يسأله أبوه
طلاق امرأته أي هل يطلقها أو لا يطلقها. الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عمر وأنه كان له زوجة يحبها وأبوه يكرهها وكان أبوه يأمره بطلاقها فذهب ابن عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك أي حقق رغبة أبيك أي حقق رغبة أبيك. فالحديث يدل على أن الرجل إذا طلب من ابنه تطليق امرأته وكان لأمر يقتضي ذلك فإنه يطلقها. ولكن كما هو معلوم لا يقال أن هذا سائغ في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات وأن كل أب يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أن عليه أن يجيبه. لأن معلوم أن عمر رضي الله عنه كونه يعني لا يطلب التطليق إلا لأمر يقتضيه وعنده من التقوى وهو خير البشر بعد أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه هو خير البشر رضي الله تعالى عنه وارضاه, فلا يقال أن هذا يجري على كل أحد, لأنه قد يكون زوجه يعني صالحة تقية مستقيمة ليس عندها شيء من الأمور المحذورة, ويكون الأب فاسقا ويكون عنده شراسة أخلاق وعنده سوء أدب, فلا يهمه تبقى الزوجية أو يبقى الوئام بين ابنه وبين زوجته, قد يكون لأتفه الأسباب في نفسه على زوجة ابنه يطالب ابنه بتطليق زوجته, فمثل هذا محل نظر, لا يقال أن كل طلب من أب يكون كذلك, فقد يكون الأب هو الظالم والزوجة هي المظلومة. أما إذا كانت الزوجة هي الظالمة والأب هو المظلوم يعني والابن يعرف ذلك وأن أباه محق يعني في ذلك, فإن عليه أن يستجيب كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى ذلك. أما أن يقال أن أي طلب يكون من أي أب ولو كان لأتفه الأسباب أو لأمر لا يقتضي ذلك, وإنما عليه أن يداري أباه وأن يناصحه وأن يقول له هي كذا وكذا, ويعني ما هناك يعني شيء يقتضي أنه يفارقها, لا سيما إذا كان له أولاد يعني منها. فالحاصل أن طلب الآباء يعني يحتاج إلى أن ينظر إليه من جهة السلامة يعني في ذلك الطلب والحق في ذلك الطلب, وأن لا يكون هناك ظلم من الأب للزوجة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد هو المروزي وهو ثقة
أخرجه
البخاري والترمذي والنسائي.
عن ابن المبارك.
عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحارث بن عبد الرحمن.
الحارث بن عبد الرحمن وهو خاله أخرج له.
صدوق
وهو صدوق أخرج له
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: رجل زوجته في بيت أهلها وأرسل لها ورقة طلاق بلفظ يا فلانة أنت طالق أنت طالق أنت طالق, وقال إن نيته طلاقها ثلاثا, فلما سألنا أحد المشايخ في اليمن قال إنها طلقة واحدة فأرجعناها إليه, فما الحكم الآن؟
إذا كان هو ينوي أنها ثلاثا وقد أتى بالثلاث وأخبر بأنها تأسيس وليست بتأكيد, فإن العبرة بقوله, بل حتى لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ويريد الثلاث هي ثلاث, إذا أراد الثلاث هي ثلاث, وهذا من باب أولى. أنت إذا قال أنت طالق 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 وقال أنني أريد الثلاث خلاص هي ثلاث, يعني إيش بعد كلامه بعد اعترافه, وهو صاحب الحق وهو صاحب الأبنية وصاحب اللفظ وهو يعني وهو يعني ما قال ويريد ما قال, فمثل هذا هي ثلاث ولا تكون واحدة.
هل يجوز للزوج أن يجعل الطلاق بيد أبيه؟
نعم.
أو بيد رجل آخر إذا رأى أن يطلق عنه يطلق؟
نعم له ذلك.
قل: ما حكم الحلف بعدم الزواج ثم تزوج؟
ليش؟
الحلف بعدم الزواج
يكفر عن يمينه ويتزوج.
يقول: كنت في حالة غضب شديد لمشكلة ما, فقلت لزوجتي أنت طالق, وكانت غائبة, وكانت الطلقة أمام والدها وعمي, وهي كانت غائبة عني عن المنزل, فما حكم هذه الطلقة؟
التطبيق يعني ليس بلازم أن يكون بالمشاهدة والحضور، بل يمكن أن يطلق وزوجته غائبة، يمكن أن يطلق زوجته غائبة.
إذا قلت لزوجتي اذهبي إلى أهلك وأنا في نيتي أنها تذهب بلا عودة، فهل تطلق بالثلاث أم ماذا؟
إذا كان يعني يريد يعني بهذا الطلاق ويريد يعني أنها ثلاثا، فإنه يقع ما نوى.
ما الحكم فيما إذا حدث نفسه بالطلاق وتلفظ به بينه وبين نفسه، هل تطلق؟
نعم تطلق، إذا تلفظ وقال هي طالق يعني بينه وبين نفسه وليس عنده أحد هي طالق، كلام على كونه ما يصدر الكلام منه. أما إذا صدر الكلام سواء عنده أحد أو ما عنده أحد، سواء عنده أحد أو لم يكن عنده أحد، الذي يعفى عن حديث النفس. وأما الكلام إذا وجد فسواء كان بحضرة أحد أو بعدم حضرة أحد الطلاق يحصل بذلك.
يقول إذا قاله مازحا طلاق قبل علمه بهذا الحديث وبهذا الحكم، فهل يعذر بجهله؟
لا ما يعذر، لأنه ما كل الناس يعلمون الحديث.
إذا قلنا إن الإشهاد شرط صحة وأيضا بقية الشروط أو الأركان، لا يستقيم قولنا بمعنى هذا الحديث ثلاث جدهن جد وهزنهن جد.
كما هو معلوم الإشهاد ليس يعني التطليق متوقف على الإشهاد، ومعنى أنه لا يثبت إلا بالإشهاد، هو يثبت ولكنه بعد ذلك يشهد. وإنما لو طلق يعني وليس عنده أحد فإن الطلاق يقع، ولكن عليه أنه يشهد بعد ذلك.
يقول ما حكم من كتب طلاق امرأته ولم يعطها؟
أقول الطلاق قد حصل سواء أعطاها ولا ما أعطاها، ما دام أنه كتب الطلاق سواء وصل إليها أو ما وصل إليها، إذا خرجت من العدة فهي أجنبية ولو لم يبلغها الطلاق إلا بعد خروجها من العدة.
هل ورد في بعض الطرق في الحديث ثلاث جدهن جد الطلاق والنكاح والعتق؟
نعم جاء ذكر في الشرح في بعض الحديث.
ما الحكم في رجل يعيش في بلاد لا تبيح تعدد الزوجات وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فقدم إلى المحكمة ورقة وقع فيها على تطليق الأولى وليس في نيته أن يطلق، إنما فعل ذلك حيلة يتزوج الثانية؟
ما تنفع هذه الحيلة إذا كتب تطليق امرأته، يعني سواء كان يريد أن يتزوج ثانية أو لا يريد، كتابة الطلاق طلاق.
يقول كيف تكون عدة الأمة حيضتان مع العلم بأن براءة الرحم من الحمل لا تعرف إلا بعد ثلاث حيضات؟
لا، براءة الرحم تعتبر بحيضة واحدة، ولكن هذا من أجل حق الزوج، براءة الرحم هي بحيضة واحدة، ولهذا النسبية يعني تستبرأ بحيضة ثم يجامعها يعني الذي هي له، يعني حتى يعني يعلم براءة الرحم من الزوج الذي سبيت منه. وكذلك يعني هنا يعني براءة الرحم تكون بحيضة ليست بحيضتين، ولكن الحيضتين والثلاث هذه من أجل حق الزوج في الرجعة.
يقول كنا مجموعة من الشباب في مناسبة عقيقة وقد ولد له ابن، فقال لأحد الحاضرين أعطني بنتك لزوجها لابني، فقال قد أعطيتك، وكان مازحين، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
كما هو معلوم يعني لابد من موافقة البنت.
ما حجة الجمهور في أن عدة المقتلعة ثلاث حياض، وما هو كلامهم أو جوابهم على حديث ابن عباس حديث الربيع؟
لا أدري يعني إيش يعني إيش الجواب جوابهم عن هذا. ولا شك إن لا يقال إن الحديث يعني بلغ كل أحد، بل قد يكون بعضهم ما بلغه الحديث، أو الذين قالوا به ما بلغهم الحديث.
هل عدة الأمة المتوفى عنها زوجها نصف عدة الحرة؟
نعم، العدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة.
وهل حكم الأمة في الطلاق مثل الحرة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره؟
نعم، بعد الثنتين، بعد الثنتين يعني الطلقتين اللي تحصل يعني من العبد أي من الرقيق لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر.
رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم راجعها وقد طلقها طلقة واحدة، هل تحسب؟
نعم تحسب.
إذا اقتنعت المرأة ومضى على الخلع سنوات وأرادت أن ترجع إلى زوجها، هل على الزوج أن يتزوج بها أو لا رجعة في الخلع؟
لا، في رجعة، أقول في رجعة يعني الزواج مو برجعة، يعني الرجوع لها عن طريق الزواج، يعني وهي لا يسترجعها، ليس له أن يسترجعها يعني ما دامت في العدة التي هي حيضة، لأنها يعني بكونها دفعت المقابل وحصل الفسخ فإنه لا يملك رجعتها وهي في العدة، ولكن يعني كونه يملك رجعها بالزواج نعم يتزوجها من جديد، ولا يعتبر مضى طلقات إذا كان ما حصل طلاق قبل ذلك، الطلقات الثلاث باقية إذا كان ما سبق أن طلقها، لأن الخلع بدون أن يكون معه طلاق لا يعتبر طلاقا.
يقول رجل طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة.
أعد.
طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد عليها ودخل بها ثم طلقها طلقة واحدة.
قضية البينونة هي تبين في الحال لأي تطليقة تحصل لها، تطليقة واحدة تبينها، لكن يعني كونها أتى بالطلقتين مع بعض هل يعني تعتبران أو لا تعتبران؟ لا أدري.
يقول إذا حصل من رجل طلاق أمام شخص وتكرر ذلك والرجل مع ذلك لا يفارق زوجته كأنه متلاعب، هل يذكر ذلك للقاضي لكي يفرق بينهما؟
إذا كان من الطلاق يعني مرة واحدة والذي جاب على ذلك حكاية لذلك الطلاق وإخبار عن الطلاق الذي حصل فهو ما يعتبر متكرر. أما إذا قال يعني إذا كان الطلاق الثاني تطليق آخر غير الأول وليس إخبارا عن الماضي فهو يعتبر طلاق جديد، وإنما يعني من عرف ذلك منه أنها سبقا حصل من التطليق ثم التطليق ثم التطليق الواجب عليه أنه يعني ينصحه ويبين له أن هذا ما يجوز، وكذلك يخبر الزوجة أنها لا يجوز لها ذلك ولا تمكنها من نفسها، اللهم إلا أن يكون يعني بعض الطلقات يعني فيها يعني ما يحتمل عدم الاعتبار، كان يكون يعني في غضب شديد يعني لا يعي ما يقول يعني، فهذه يرجع فيها إلى القاضي أو إلى من يرجع إليه في الفتوى حتى يتبين هل استوفى العدد الذي تحرم عليه به أو أنه لا يزال باقيا له شيء من الطلقات.
هل يجب الإشهاد في الطلاق؟
القرآن جاء وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن كما قلنا لا يتوقف الطلاق على الإشهاد فإن الطلاق يحصل ولو لم يثبت ولو لم يحصل إشهاد إذا اعترف به وأقر به. ولكن يعني يطلب الإشهاد يعني بعد ذلك.
إذا قلنا بأن الطلاق البدعي يقع فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟
الذي قال كل عمل ليس عليه أمرنا رد هو الذي قال مره بل يراجع.
يقول رجل قال لامرأته إذا خرجت من المنزل بدون إذني فلا تحلي لي ولا أحل لك، فهل هذا طلاق أم ظهار؟
الظهار لا يبدو ليس بظهار، لكن هل ايش يكون يعني كيف يكون الطلاق هذا؟ هل يكون يعني طلاق يعني بائن او بائن؟ لا ادري، اما الظهار ما هو ظهار.
يقول ابني يشرب الدخان فقلت له لو دخنت بعد اليوم فامك طالقه بالثلاث، لاني كنت مسافر وامه تقوم بتربيته، ولكني كنت أهدده لعله يرجع ولكنه ما زال يشرب الدخان، وأنا في نيتي ألا أطلق، فماذا علي؟
قضية يعني كل إنسان يؤدب بمثل هذه الأعمال التي ترتب عليها مضرة، يعني ليس الإنسان يقدم على هذا، وإنما يؤدب بشيء آخر غير يعني هذا الكلام. وأما يعني قضية هذه فهذه يرجع، أقول يرجع في سؤاله هذا إلى الإفتاء ويجيبونه إن شاء الله بذلك.
كم أقل مقدار المال في الخلع وما أكثره؟
بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن تفتدي بأكثر يعني مما دفعت، ولكن هذا مثل هذا لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالب بشيء أكثر مما دفعه، وإلا فبعض أهل العلم قال إن ذلك جائز، وقد ذكره الشارع، ولا يقولون لقوله مذهب الشارح أو غيره لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذا الأطلاق يدل على أنه يجوز أن يدفع، أن تدفع له أكثر مما دفع إليها من أجل التخلص منه، لكن لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالبها بشيء أكثر مما أعطاها.
يقول هل الفسق معناه أن تفترق الزوجة عن زوجها بلا رجعة أبدا أو كيف المعنى؟
لا، مو بلا رجعة أبدا، يعني معناه أنه فسق له يعني مقابل الطلاق، لأن الطلاق له عدد معين، وأما الفسق فهو الفراق بدون طلاق لكن على عوض الذي هو الخلع. وكما عرفنا إذا أرادوا أن يرجعوا وأن يتزوجوا من جديد لهم ذلك.
وهل اللعان فسخ؟
لا، اللعان يعني أقول لعان هذا سيأتي الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله، ولكن كما هو معلوم فرقة مؤبدة، اللعان يختلف عن الخلع بأنه فرقة مؤبدة لا يحل لهما أن يرجع بعضهما إلى بعض مطلقة أبدا. والخلع يعني كما هو معلوم يكون معه الزواج ورجوع بعضهما إلى بعض بالزواج، وأما اللعان لا يعود بعضهما إلى بعض أبدا في الزواج، لا يتزوجها أبدا، يعني تحرم عليه حال التأبيد.
يقول كيف يتم إرجاع الزوجة إلى زوجها؟ هل توجد كلمة معينة تقال؟ فقد سمعت في بلدي إذا أراد أن يرجع زوجته يقول أرجعناها أو رجعناها في مسماها.
يشهد يعني شاهدين يقول راجع زوجتي، أو يشهدوا بأني راجع زوجتي، وإن جامعها فإنه حصل الإرجاع، ولكن عليه أنه يشهد، يعني جماعه لها هو إرجاع لها، لأنه إذا بقيت عنده في بيته وجامعها فجماعه رجعة لها وعليه أن يشهد.
والإشهاد بالرجعة مثل الإشهاد بالطلاق؟
نعم شاهدين.
لا قصدي يعني من حيث الحكم استحباب أو الوجوب؟
ما أدري.
يقول في بلدنا يكثر تلفظ الرجال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أمشي لفلان، فهل يقع؟
أقول مثل هذا مما تساهل فيه الناس وتهاون فيه الناس، وعلى الرجال أن يحفظوا ألسنتهم من مثل هذا الكلام، لأنه أمر ليس بالهين، وإذا حصل لهم يعني شيء يكتبون لدار الإفتاء أو المسؤولين عن الإفتاء ويجيبونهم.
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم بعد ذلك أذن لها بالخروج،
يعني قضية الرجوع يعني ما أذكر، أقول ما أذكر الحكم فيها، يعني هل يلغو ذلك أو أنه يعني أنه وقال بدون إذني بالعبارة؟
أي
قال إيش؟
قال أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم أذن لها بالخروج، هل تطلق؟ يقول لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الطلاق المعلق شيئا، فنرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحكام الطلاق المعلق.
لا هو ذكر، هو مر في المنصوبة وكذلك الزواج يعني قبل يعني النكاح، لأنه هو معلق، لأنه من التعليق، يعني تزوجت فلانة فلا طالق.
لكن يبقى الكلام في إن الرجوع في هذا الشخص،
لا يرجع إلى كتب الفقه.
فسخ العقد لعيب في المرأة هل أحكامه مثل الطلاق أم يختلف؟
إذا كان القاضي يعني فسخ العقد فإنه لا يكون طلاقا.
يقول من قضايا العصر الطلاق عبر رسائل الجوال أو رسائل الإنترنت، هل يقع؟
الكتابة يعني كما هو معلوم كتابة الطلاق هي طلاق، يعني سواء أرسله أو لم يرسله، كما لو أبقى كتبه وأبقاه عنده فإنه يحصل الطلاق، لأنه وجد العمل الذي يترتب عليه أحكامه. وقد عرفنا أن كتابة الإنسان الطلاق ولو لم تصل إلى الزوجة فإنه يحصل الطلاق، فكيف إذا وصلت وسواء عن طريق جوال أو غير جوال.
هل للمفسوخة أن تتزوج إذا خطبت؟
يعني إذا كان يعني هذا على حسب العدة، يعني إذا كان إنها تستبرى، إذا كان استبراء يعني فإنها تزوج بعد الاستبراء، وإذا كان إنها تعتد بعدة ثلاث حيض فإنها لا تزوج إلا بعد العدة. ولهذا المطلقة ثلاثا لا تستبرى بحيضة، وإنما عليها أن تعتد ثلاث حيض، المطلقة طلقة الثالثة تعتد ثلاث حيض، ما يقال أنها تستبرى بحيضة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله، سبحانك الله وبحمدك.